الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الثالثة من جهات البحث جريان أصالة اللزوم في غير البيع من العقود، وقد بسط الشيخ قدس الله نفسه الكلام حول هذه الجهة طبقا للمعاني التي تقدمت لكلمة الأصل. فذكر المعاني الأربعة المتقدمة واحدا واحدا، وبين ما لكل واحد من هذه المعاني من الخصوصية أو العمومية. ولعلنا نخالف الترتيب الذي مضى عليه الشيخ قدس الله نفسه الزكية حتى نقف عند النقطة التي تحتاج إلى الوقوف. أما بالنسبة إلى الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من العمومات، فقد أفاد الشيخ وأعلى الله مقامه الشريف بأن الأصل بهذا المعنى لا يختص بالبيع. فعندما نقول بأن الأصل اللزوم، ويكون مقصودنا من الأصل هو القاعدة المستفادة من العمومات، فهذا لا يختص بالبيع، فلنا أن نقول الأصل في العقود اللزوم. الأصل في العقود اللزوم لماذا؟ لأن العمومات التي دلت على لزوم البيع تشمل غيره من العقود أيضا، نظير قوله تعالى أوفوا بالعقود. فهنا إذا قلنا بأن القاعدة المستفادة من أوفوا بالعقود هي أصالة اللزوم في البيع، فهذا لا يختص بالبيع بل يشمل كل عقد. إذن أصالة اللزوم بناء على تفسير الأصل بالقاعدة لا تختص بالبيع. وأما الأصل بالمعنى الثالث وهو الاستصحاب، فكذلك أيضا الأصل بهذا المعنى لا يختص بالبيع بل يجري في غيره من المعاملات والعقود. فإنه على التقريرين المتقدمين للاستصحاب، تقرير استصحاب عنوان المعاملة، أو تقرير استصحاب الأثر المترتب على المعاملة، هذان التقريران جاريان في غير البيع أيضا. فلو جرت معاملة من المعاملات العقدية كالتأمين مثلا وشككنا في أن هذه المعاملة العقدية لازمة أو ليست بلازمة، فلنا أن نتمسك بالاستصحاب بناء على أنها من العقود المفيدة للزوم هذا مقصودي يعني، بناء على أنها من العقود المفيدة للزوم. لو بعد ذلك فسخ أحد المتعاملين وشككنا في أن اللزوم قد ارتفع أم لا، فهنا نستصحب إما نستصحب العنوان وإما نستصحب الأثر المترتب على المعاملة، فهذا لا يختص أيضا بالبيع. وأما الاستصحاب، وأما الأصل عفوا بالمعنى الأول وهو الراجح أو الغالب أو الغلبة، فهذا الأصل خب تقدم بأن الشيخ قدس الله نفسه يقول هو ليس بتام، ولكنه لو كان تاما هل يجري في غير البيع أو لا يجري في غير البيع؟ المستظهر من كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأنه لو تم لاختص بالبيع، لو تم هذا الوجه لاختص بالبيع، ولكن هذا يبدو ليس بمتجه. لماذا؟ لأن النكتة في جريان هذا الوجه إذا كانت هي الغلبة، غلبة اللزوم، فهذه النكتة حينئذ إذا كانت جارية في غيره من العقود فهي محكومة بحكمه. فكما أننا حكمنا بأصالة اللزوم في البيع لأن أغلب أفراد البيع ماذا؟ تنعقد لازمة، لأن أغلب أفراد البيع تنعقد لازمة، فإذا شككنا في فرد أنه لازم أو ليس بلازم، من باب إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب نحكم بأنه لازم. هذا الدليل بعينه يجري في غير البيع من العقود، فيما لو كانت هنالك غلبة للزوم فيه فالكلام هو الكلام، حذو القذة بالقذة، فلا وجه لحصر هذا الأصل أو هذا المعنى لو تم بالبيع. هذه المعاني الثلاثة للأصل لا كلام فيها، الوحيد الذي فيه الكلام من بين هذه المعاني الثلاثة هو الاستصحاب. ولكن بما أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية سيتعرض له مفصلا في آخر المقدمة الثانية، فلذلك نحن نرجئ الكلام إلى هناك. وأما المعنى الأول وكذلك أيضا المعنى القاعدة المستفادة من العمومات فلا كلام فيهما. يبقى عندنا المعنى الرابع وهو الأصل، المعنى اللغوي، المعنى اللغوي، الأصل بمعناه اللغوي الأساس. هذا الأصل بهذا المعنى هل يجري في غير البيع من المعاملات أم لا، أو من العقود أم لا؟ الشيخ أعلى الله مقامه الشريف أفاد بأن هذا الأصل إنما ينفع في خصوص البيع، إنما ينفع في خصوص البيع، فيما لو شك في ثبوت خيار ما فيه. الشيخ أيضا حصر الكلام في هذه الصورة، مع أنه يمكن أن يستفاد من هذا الأصل في صورة أخرى، وهي ماذا؟ وهي ما لو أحرزنا الجعل وشككنا في سعة المجعول، وشككنا في سعة المجعول، أحرزنا الجعل، أحرزنا اللزوم، هذا جعله الشارع في مورد من الموارد أحرزنا الجعل. أو فلنقل بعبارة أدق وأضباط، لو أحرزنا جعل الخيار، أحرزنا جعل الخيار الذي هو مانع من أصالة اللزوم، إنما شككنا في سعة المجعول. فعندما يظهر لأحد المتبايعين أنه غبن في المعاملة ونحرز جعل خيار الغبن له، إلا أننا نشك في سعة المجعول، أن خيار الغبن له مجعول على نحو الفورية، أو أنه مجعول على نحو التراخي، شك في سعة المجعول. وبالتالي فإذا كان مجعولا على نحو الفورية ولم يستفد منه ينتهي المجعول ويعود اللزوم إلى ما كان عليه، وإذا كان على نحو التراخي يستمر هذا الجعل ولا يتحقق اللزوم حينئذ. هنا أيضا يمكن أن يستفاد من أصالة اللزوم بمعنى المعنى اللغوي، بمعنى الأساس. فإننا نقول إذا شككنا في سعة المجعول نحرز بأن الجعل بمقدار الفورية قد تحقق، هذا نحرزه، وأما الزائد على ذلك نشك فنتمسك بأصالة اللزوم. فإذا أصالة اللزوم في البيع إما نتمسك بها فيما لو شككنا في تحقق خيار ما، فرد من الخيار، وإما نتمسك بها فيما لو أحرزنا الجعل وشككنا في سعة المجعول، فحينئذ نتمسك بماذا؟ نتمسك بأصالة اللزوم بمعنى الأصل والأساس والقاعدة بالمعنى الآخر لا بالمعنى الأول، قاعدة المستفادة من العمومات. خب، الوجه في ذلك ما هو؟ الوجه في ذلك، وهذا لو التفتنا إليه سيترتب عليه شيء، الوجه في ذلك هو أن اللزوم كما تقرر سابقا من مقتضيات ذات البيع. وإذا تتذكرون نحن قلنا بأن العقلاء في المعاملات التي يجرونها، في العقود التي يحققونها، تارة يجرون بعض المعاملات وبعض العقود بانين على دوامها، وأخرى لا يكون عندهم هذا البناء فيها. ففي عقد النكاح مثلا هم بانون على الاستمرار، بينما مثلا افترضوا في عقد الهبة لم يحرز منهم البناء على الاستمرار، لم يحرز ذلك. فهنالك بعض العقود هكذا، هنالك بعض العقود هكذا. والبيع من العقود التي قام المجتمع العقلائي حفظا لنظامه على استمرارها، على ديمومتها. لو أن البيع لم يقم عند العقلاء على الاستمرار لاختل النظام أصلا، لاختل النظام. فإنه إذا لم تتم معاملة بيعية وكان غرض كل واحد من المتبايعين أن يعود على الآخر متى ما سنحت له الفرصة، لما استقامت معاملة ولما أقدم أحد أصلا على مثل هذه المعاملات. لذلك هي سيرة العقلاء، بناء العقلاء قائم على أن تكون المعاملة البيعية معاملة ماذا؟ دائمة. والشارع المقدس قد أمضى هذا البناء العقلائي. إذن فالبيع بذاته يقتضي اللزوم، بهذا المعنى بذاته، يعني عرفا وشرعا يقتضي اللزوم. ولا ترفع اليد عن مقتضى ذات البيع إلا بدليل خارجي، إلا بدليل خارجي، إلا بشيء خارج، بعبارة أدق وأوضح، إلا بشيء خارج عن ما يقتضيه ذات البيع. ففي مثل ثبوت خيار العيب هنا إنما رفعنا اليد لشيء خارج عن مقتضى ذات البيع، وهو ظهور النقص، ظهور العيب. رفعت اليد عن مقتضى ذات البيع لشيء خارج عن ذاتها، وبالتالي فإذا شككنا في وجود هذا الشيء الخارج وقد أحرزنا تحقق ذات البيع، فماذا؟ فالمقتضي موجود والمانع من تحقق المقتضى مشكوك، فنحكم بتحققه لوجود مقتضيه، نحكم بتحققه لوجود مقتضيه. المقتضي للزوم ذات البيع، نشك في أن خيارا قد جعله الشارع أم لا، أو أنه جعل خيارا ولكننا نشك في ساعة المجعول، نتيقن بجعله على نحو الفورية، نشك في جعله على نحو التراخي. هنا المقتضي للحكم باللزوم لا زال موجودا، فإذا كان المقتضي باللزوم لا زال موجودا وهو ذات البيع، يحكم بالمقتضى وهو اللزوم. وإذا كان الأمر كذلك، يعني هذه هي النكتة في الحكم باللزوم، وهذه النكتة لا يختلف فيها البيع عن غيره من العقود التي تبان العقلاء على ماذا؟ على ديمومتها. إذا كانت هذه هي النكتة فلا فرق حينئذ بين البيع وغيره، خلافا لما أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه. هذا موجز الكلام حول الأصل بمعناه اللغوي. المحقق الشهيدي رضوان الله تعالى عليه في حاشيته الشريفة على المكاسب قال بأن التمسك بالأصل بهذا المعنى إنما هو تمسك بقاعدة المقتضي والمانع. والشيخ قدس الله نفسه الزكية قد بنى في رسائله الشريفة على عدم تمامية القاعدة، فهناك في قاعدة المقتضي والمانع لو أن شخصا صب الماء على موضع الوضوء، على موضع الغسل مثلا، وشك في وجود الحائل فهل يمكنه أن يحكم بمقتضى قاعدة المقتضي والمانع بأن المقتضي للطهارة قد تحقق، وإنما يشك في ماذا؟ في وجود المانع، فنقول بأن الأصل هو عدم المانع، وبأصالة عدم المانع نحكم بتحقق المقتضى لتحقق المقتضي، نحكم بتحقق الطهارة لتحقق مقتضيها وهو الغسلات. منعوا من ذلك وقالوا هذا لا يصح، وهذه القاعدة لا يمكن، وهذه القاعدة لم تثبت حجيتها، والشيخ نفسه أعلى الله مقامه الشريف قد التزم بذلك. ولأجل مزيد من الإيضاح حتى نرد إلى محل الكلام، في بداية الرسائل فرق الشيخ قدس الله نفسه بين الاستصحاب وبين قاعدة المقتضي والمانع، فقال بأنه في الاستصحاب متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد، هذا في الاستصحاب، بينما في قاعدة المقتضي والمانع متعلق اليقين ومتعلق الشك ماذا؟ متعدد. ففي قاعدة المقتضي والمانع اليقين تعلق بتحقق الغسلات، بينما الشك تعلق ليس بتحققها وإنما تعلق بما؟ بوجود المانع، بوجود الحائل. ثم بأصالة عدم المانع أردنا أن نتوصل إلى تحقق المقتضى، فقاعدة المقتضي والمانع شيء وقاعدة والاستصحاب شيء آخر، ولذلك فإن أدلة الاستصحاب لا تشمل قاعدة المقتضي والمانع، وما توسلوا به لإثباتها من سيرة العقلاء ومن غيره قد نوقش في محله، فقاعدة المقتضي والمانع ليست بتامة. إذا كانت ليست بتامة فإن الشيخ ها هنا فيما صنعه مع الأصل بالمعنى اللغوي قد تمسك بقاعدة المقتضي والمانع، إذ أن البيع مقتض للزوم، ونشك في تحقق المانع وهو الخيار، فحينئذ ماذا نبني على أصالة ماذا؟ عدم المانع، نبني على أصالة عدم المانع فنحكم بتحقق المقتضى لتحقق ماذا؟ المقتضي. هذا هو نفسه تمسك بقاعدة المقتضي والمانع، وهي ليست بحجة عند الشيخ نفسه. وهذا الإشكال الذي أفاده المحقق الشهيدي قدس الله نفسه الزكية وافقه عليه مجموعة من الأعلام التبارزة، ومنهم المرحوم السيد شريعة مداري قدس الله نفسه، وكذلك أيضا المرحوم الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه الشريف. الكلام تعليقا على ما أفاده هؤلاء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، هو ما الذي دفعهم لاحتمال أن المقام تطبيق لقاعدة المقتضي والمانع؟ ما الذي دفعهم لذلك؟ الذي دفعهم لذلك ما ألمحنا إليه قبل قليل من التفريق بين القاعدة والاستصحاب، فإنه ها هنا قد صرحوا بأن البيع يقتضي اللزوم بذاته، وشكنا كما صوره الشيخ شك في وجود المانع، وقد حكم الشيخ بماذا؟ بتحقق المقتضى مع عدم إحراز المانع، وهذا لا يكون إلا للاستصحاب أو لقاعدة المقتضي والمانع. للاستصحاب إذا كان الشك في المقتضي، إذا كان الشك في المقتضي، والشيخ قدس الله نفسه فصل في باب الاستصحاب بين الشك إذا كان في المقتضي وإذا كان في الرافع، فبنى على حجية الاستصحاب فيما لو كان الشك في المقتضي دونه إذا كان الشك في الرافع. فهنا يدور الأمر، لو أننا نجري الاستصحاب، لو أننا نجري ماذا؟ لو أننا نجري القاعدة، وقلنا بأن الاستصحاب يبتني على تصوير أن متعلق الشك ومتعلق اليقين واحد، بينما ما نحن فيه متعلق الشك غير متعلق اليقين، فتتحكم فيتحكم جريان قاعدة المقتضي والمانع. وحينئذ يقال بأن ما بنى عليه الشيخ قدس الله نفسه الزكية من حجية أصالة اللزوم بهذا المعنى في باب البيع ليس بتاما، لأنها مبنية على قاعدة المقتضي والمانع، وقاعدة المقتضي في نفسها ليست بتامة عند الشيخ. ولكننا ها هنا نجعل الكلام في مقامين. مقام الأول في تصوير انطباق قاعدة المقتضي والمانع على المقام، والمقام الثاني في بيان أن هذا بأن ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه هل يمكن تخريجه من غير باب قاعدة المقتضي والمانع أو لا يمكن. فعندنا بحثان. أما بالنسبة إلى البحث الأول أو المقام الأول، نقول ها هنا عندما نريد أن نصور قاعدة المقتضي والمانع فيمكن تصويرها بعدة أنحاء. النحو الأول أن يقال بأن العقل بما أنه قد أدرك أن البيع يقتضي بذاته ماذا؟ اللزوم، ثم يشك في وجود مانع يمنع من تحقق اللزوم، من تحقق المقتضى، يشك، فعند عدم إحراز وجود هذا المانع فإن العقل نفسه يحكم بماذا؟ بتحقق المقتضى لعدم إحراز المانع، يحكم بتحقق المقتضى لعدم إحراز تحقق المانع، حكم عقلي، وهي قاعدة المقتضي والمانع، هي قاعدة عقلية، قاعدة المقتضي والمانع قاعدة عقلية. فإذا التقريب الأول، التصوير الأول لتطبيق قاعدة المقتضي والمانع أن يبنى هذا التصوير على حكم العقل بتحقق المقتضى عند تحقق المقتضي ما دام لا يحرز وجود المانع. ولكن قاعدة المقتضي بهذا المعنى ليست بحجتين، ليست بحجتين، ليست بحجة بمعنى أن العقل ليس له أن يحكم بتحقق المقتضى إلا أن يحرز عدم المانع، ولا يكفي لحكم العقل ماذا؟ عدم إحراز المانع. حكم العقل بتحقق المقتضى عند تحقق المقتضي إنما يكون في صورة إحراز عدم المانع، فالمقتضي موجود، المانع مفقود، المقتضى متحقق. وأما مع الشك في وجود المانع فإن العقل ماذا؟ لا يحكم بتحقق المقتضى، لا يحكم بتحقق المقتضى. التصوير الثاني، تصوير قاعدة المقتضي والمانع على ضوء بناء العقلاء لا على ضوء حكم العقل، بأن يقال إن العقلاء يبنون على أن البيع، على أن البيع لو تحقق فإنه يقتضي ماذا؟ فإنه يقتضي اللزوم، وإذا شك في وجود مانع جعلا أو مجعولا، إذا شك في وجود مانع فإنهم بانون ومتبانون على تحقق المقتضى، بانون على تحقق المقتضى. فإذا أصالة عدم المانع هي حكم عقلائي وليست حكم عقلي، أصالة عدم المانع حكم عقلائي مستفاد من سيرة العقلاء، مستفاد من سيرة العقلاء. خب لو قلنا بأن قاعدة المقتضي والمانع بهذا التقريب، هذه القاعدة بهذا التقريب لا يمكن أيضا الاعتماد عليها. لماذا؟ دققوا في المطلب. لأننا أولا نقول بأن سيرة العقلاء إنما هي من الأدلة اللبية، والأدلة اللبية لا لسان لها، لا إطلاق لها، لا عموم لها، فيتمسك في موردها بالقدر المتيقن. القدر المتيقن من سيرة العقلاء من بنائهم على تحقق المقتضى عند تحقق المقتضي فيما لو لم يكن هنالك مانع مشكوك، وأما مع وجود المانع المشكوك فماذا؟ لم يحرز أن سيرتهم على ذلك. اثنين، لو بنينا على تجاوز هذه المناقشة وقلنا بأننا نحرز سيرتهم، مو أننا نشك حتى نقول يقتصر على القدر المتيقن، نحرز بأن سيرتهم في مورد الشاك جارية على أصالة عدم المانع والحكم بتحقق المقتضى، نقول بأن هذه السيرة تحتاج إلى الإمضاء، فما هو الممضي لها؟ واحد من اثنين، لو أن الممضي لها هو عدم الردع، الشارع لم يردع عن هذه السيرة، لو أن الممضي لها هو عبارة عن العمومات، أحل الله البيع مثلا، فإن كان الإمضاء بعبارة أخرى مستفادا من عدم الردع، فحينئذ نحن لم نتمسك بقاعدة المقتضي والمانع، وإنما تمسكنا بالدليل الشرعي الذي هو عبارة عن سيرة العقلاء الممضاة. فهذا الأصل لا يعود إلى قاعدة المقتضي والمانع، وإنما يعود إلى سيرة العقلاء الممضات شرعان. وبعبارة أخرى، عندما نسأل ما هو المدراك لأصالة اللزوم في البيع، تقولون بأن المدراك لأصالة اللزوم في البيع هو المعنى اللغوي للأصل، بأن المعنى اللزوم هو الأساس والبناء الذي بني عليه الشيء، هذا هو معنى القاعدة، الأصل في البيع اللزوم، بمعنى أن المعنى اللغوي هو ذلك. خب نقول هذا المعنى اللغوي تحليله ما هو؟ كلام في تحليله في نفسه ليس بحجة، تحليله المفيد للحجية ما هو؟ المفيد للحجية حينئذ ليست قاعدة المقتضي والمانع بناء على ما ذكرنا، وإنما المفيد للحجية هي سيرة العقلاء الممضاة شرعا، يعني لا علاقة لنا بشيء اسمه قاعدة المقتضي والمانع، وإنما مدرك الحجية سيرة العقلاء الممضاة شرعا. وإذا كانت هي عبارة عن سيرة العقلاء فحينئذ نحن وسيرة العقلاء نرى في أنها مختصة بالبيع أو أنها جارية في غير البيع أيضا. وأما إذا كان الممضي الإمضاء مستفادا من العمومات فحينئذ لا يكون عندنا معنى جديد للقاعدة، لقاعدة أن الأصل في البيع اللزوم، لأن هذا المعنى سيرجع إلى أي معنى؟ إلى القاعدة المستفادة من العمومات، سيرجع إلى ذلك المعنى. فعلى كلا التقديرين لن يكون عندنا معنى مستقل، ها هنا لن يكون عندنا معنى مستقل نعبر عنه بقاعدة المقتضي والمانع، بقاعدة المقتضي والمانع. ويأتي الكلام إن شاء الله حول ما بقي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.